فاغتسل بالطهر والإسلام، إن الذنوب صغيرها وكبيرها مغفورة للتائبين بدمعة وقيام. يا غارقا في الذنب والآثام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من الكبائر. نتناول في حلقة اليوم كبيرة أكل مال اليتيم. أصل اليتم أعزائي المشاهدين في اللغة هو الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره بعد موت أبيه. كان يتمه صلى الله عليه وسلم تشريفا لكل يتيم، فهو الذي أعاد صلى الله عليه وسلم البسمة والسعادة لكل يتيم، وقد امتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعمة فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، وأمر الله بالمحافظة على أموال اليتامى فقال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم هكذا، وقال بأصبعيه يعني السبابة والوسطى، رواه البخاري. أعزائي المشاهدين، أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي. أهلا وسهلا يا دكتور.
مرحبا بك أستاذنا الكريم، بارك الله فيك في هذه الجهود الطيبة.
دائما منور الدنيا ما شاء الله.
أحسن الله عليكم يا أخي.
من اليتيم؟ وما الحكمة من ميلاده صلى الله عليه وسلم يتيما؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اليتيم هو من فقد أباه وهو دون سن البلوغ. يعني الولد ذكرا كان أم أنثى، إذا مات أبوه والولد دون سن البلوغ يعني تحت سن البلوغ يسمى يتيما. يعني ما يجي واحد مثلا عنده 60-70 سنة يقول لك أنا يتيم. لا، ممكن يقول نشأت يتيما، تربيت يتيما، مات أبي وتركني يتيما في الماضي، لكن يقول أنا الآن يتيم؟ لا، أنت لست يتيما.
المجتمع كله أيتام بالشكل
العالم كله أيتام.
نعم.
فقالوا الإنسان اليتم في الإنسان هو من فقد أباه دون سن البلوغ. على عكس الحيوان، الحيوان هو من ماتت أمه وهو صغير يعد يتيما، الحيوان من ماتت أمه وهو صغير يعد يتيما. فهذه هي، لذلك انت يعني جزاك الله خير في المقدمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما نذكر اليتيم عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نقول لكل يتيم جاء بعده: ارفع رأسك ولا تخجل من يتمك، لا تخجل من يتمك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما وتربى ونشأ وترعرع يتيما عليه الصلاة والسلام.
الله عليه وسلم.
لماذا؟ قال العلماء: حتى لا يتوهم أحد أن الذي وسوس إليه بالنبوة أبوه مثلا، خلاص، لأن النبوة لا تؤخذ بالاكتساب أو تؤخذ بالنسب، لا. وذلك رأينا مثلا سيدنا يوسف أوتي النبوة وهو بعيد جدا جدا عن أبيه، يعني أبوه أصلا كان لا يدري إن كان حيا أم ميتا، ومع ذلك أوتي النبوة. ولذلك اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تبارك وتعالى منذ اللحظة الأولى، وكان السبب اليتم.
نعم.
لم يعتمد في حياته على أب أنه سيفعل له أو يكون سندا له في الحياة إلى آخر هذه الأمور. أحزانه صلى الله عليه وآله وسلم بفقد والديه في صغره، أبوه مات هو في بطن أمه وأمه ماتت بعدها بفترة وجيزة، جعلته يعني رقيق القلب، مرهف الحس، رحيما بالأيتام ورحيما بالناس من الضعفاء في كل زمان ومكان. كذلك كان يتمه عليه الصلاة والسلام ليكون هو أسوة لكل يتيم إلى قيام الساعة، رسالة مباشرة أن اليتم ليس عيبا أبدا، ولا يقعد صاحبه عن البذل والعمل ويعني الوصول إلى مكانة طيبة في هذه الحياة الدنيا. بل رأينا في حياتنا من تشبهوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا في الأصل من الأيتام، لكن الله تعالى رفع قدرهم وأعلى منزلتهم في الدنيا والآخرة.
تمام يا مولانا. حضرتك، كفل الإسلام لليتيم حقه في أصول البر وفي مصارف الإنفاق وفي الغنيمة، كيف نفهم ذلك من القرآن الكريم؟
نعم، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الآية. لكن في سياق الآية نقرأ قول الله عز وجل: وآتى المال على حبه من؟ ذوي القربى واليتامى والمساكين. فجعل اليتيم هنا أصل من أصول البر والإحسان التي يعني يستطيع الإنسان أن يصل إلى الله عز وجل من خلالها.
نعم.
كذلك جعل له حقا في مصارف الإنفاق، فقال تبارك وتعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل له أيضا أصل في مصادر الإنفاق ومصارف الإنفاق في هذه الحياة الدنيا.
نعم.
أما الغنيمة فقد قال فيها ربنا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
نعم.
هنا أيضا جعل له في الغنيمة اللي هي غنائم المعارك والحروب التي يعني خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وخاضها الصحابة والمسلمون أيضا من بعده. حتى أن بعض الناس حتى بيشكك من خلال هذه الآية في ذمة النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل يعني يقول لك كيف أنه هو يأخذ الخمس؟ هو لم يأخذ الخمس وحده، الخمس ليس له وحده عليه الصلاة والسلام، بل لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني هو جزء من هؤلاء عليه الصلاة والسلام. وعلى الرغم من ذلك، أليس الله تبارك وتعالى هو من شرع له وأحل له ذلك؟
بلى.
طيب، أليس الله عز وجل أيضا هو من حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من أموال الزكاة أو الصدقات؟
نعم.
وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟
بلى.
ثم أذن له في جزء من الخمس، في جزء من الخمس، ثم زاهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الجزء. ومات ودرعه مرهون عند يهودي، ومات ولم يكن في داره سوى 6 دراهم، قال: تصدقي بهن يا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عنه القائل: عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدة، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعة، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعة، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمع، عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف نجمع بين قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحهم خير وإن تخالطوهم المصلح؟ كيف نجمع بين هذه الآية وبين ما نراه من ظاهرة أطفال الشوارع؟
طبعا ظاهرة أطفال الشوارع هي مخالفة تماما لما جاء في هذه الآية، لأن الله تبارك وتعالى هنا أمرنا نحن المسلمين أن نكون إخوة لهؤلاء الأيتام، فنساندهم ونؤازرهم ونأخذ بأيديهم وننتشلهم من الفقر إلى الغنى، ومن العوز إلى القوة، ومن الجهل إلى العلم، إلى آخر هذه الأمور. فلما نشوف ظاهرة مثل ظاهرة أطفال الشوارع، وأنا طبعا يعني من خلال هذا اللقاء أثمن جهود كثيرة جدا يفعلها أو تفعلها بعض المؤسسات في أيامنا حتى تحد من هذه الظاهرة البائسة التي استمرت في شوارعنا وفي بلادنا لسنوات وعقود طويلة جدا، حتى رأينا منهم البلطجي، ورأينا منهم السارق، ورأينا منهم المغتصب، ورأينا منهم من يهدد أمن الناس وشوارع الناس أناء الليل وأناء النهار، ورأينا منهم عصابات التسول يعتمدون على هؤلاء الأطفال، سواء خطفوهم من أهليهم أو يعني وصلوا إليهم بأي طريقة. لكن لابد أن تتضافر الجهود، جهود المجتمع كله تتضافر من أجل انتشال هؤلاء الأطفال. أتمنى على الله عز وجل أن خلال فترة وجيزة جدا لا نسمع ولا نرى ما يعرف بإيه؟ بأطفال الشوارع. حتى التسمية نفسها والله تسمية صعبة، يعني صعب أن الإنسان يعني يتخيلها، أن في أطفال يلقوا في الشوارع بهذه الطريقة، يناموا تحت الكباري ويناموا في المجاري ولا يعرفوا بعضهم، يعني شباب ما يعرف له ربا ولا يعرف له دينا ولا يعرف له ناس. فطبعا هذا من القسوة بمكان، ونحن وبلادنا وبلاد العرب والمسلمين حولنا لم نكن هكذا، ولا نرضى ولا نقبل أن نكون هكذا من القسوة هذه بهؤلاء الأيتام، ثم بعد ذلك نأتي بهم ونحاكمهم ونعاقبهم ونقول: أنتم فعلتم وفعلتم، على الرغم من أننا كنا السبب ونحن لا ندري ولا نشعر. أقول كما قال العلماء: الدفع أسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج. وبدل ما نترك العدد يتفاقم والأزمة تزداد، علينا بأن نتفاعل مع هذه الآية الكريمة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم.
تمام يا مولانا. حضرتك يعني ثمنت دور بعض المؤسسات، حضرتك يعني دخلنا في المحور اللي هو دور الأمهات والآباء وبعض المؤسسات ودور المجتمع عموما في الحد من هذه الظاهرة.
نعم.
حضرتك حابب تضيف فيها شيء؟
والله إن أضفت يعني لن أضيف كثيرا، لكن أقول على الآباء والأمهات بالذات دور كبير جدا، خاصة يعني بالذات الأمهات طبعا، لأن إحنا قلنا اليتيم من فقد أباه في الأصل يعني.
نعم.
فالأمهات بالذات.
نعم.
الأم بالذات التي تحتضن أطفالها وتحتضن أولادها وهم في سن اليتم، هذه أمة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام تعهد لها بأنها أول من ستدخل الجنة معه كتفا إلى كتف. شوف، تخيل، شوف كيف جعل الله لها المنزلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يفتح الجنة، فإذا امرأة تبادرني، يعني دخل معايا
كتف بكتف،
تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فأقول يعني من أنت؟ فتقول أنا إيه؟ أنا امرأة تأيمت على أيتام لي،
يعني أنا ترملت، يعني انقطعت عليهم،
أي ترملت وعاشت وما تزوجت.
ده يتنافى مولانا مع أن المرأة ممكن تتزوج،
يعني لو تزوجت تتزوج، هذا حقها شرعا ولا ينكر عليها، لكن لا تهمل الأيتام حتى وهي متزوجة، ولذلك عليها أن تحصل الاختيار، اختيار الرجل الذي يعينها على ذلك، يعني يشجعها على اهتمامها بهؤلاء الأيتام، وربما يساعدها في تربيتهم، فلا ينكر عليها أبدا. ونقول لمن راعى يتيما تزوج مثلا امرأة وعندها أطفال أيتام: أبشر بخير الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال: وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم يفطر بالتاء، يعني يضعف أو كذا، وكالصائم الذي لا يفطر. شوف، هذا اللي هو الساعي على الأرملة واليتيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ضم يتيما له أو لغيره حتى يغنيه الله عنه وجبت له الجنة.
ما شاء الله.
شوف، لا يعني هي بصراحة أجر عظيم جدا جدا لمن إيه؟ لمن كفل يتيما أو راعى يتيما على هذا النحو.
ما معنى أكل مال اليتيم؟ وماذا إن كان هناك ناظر أو وصي أو مستثمر له في أمواله؟
أكل مال اليتيم بالمعنى المعروف للناس سرقة مال اليتيم. سرقة مال اليتيم، إن واحد يأتي فيعرف إن اليتيم ده عنده مال مثلا، فيسطو عليه بأي طريقة أو بأي شكل ويحتال عليه، معتمدا أو مستغلا صغر هذا الطفل، عدم إدراكه، عدم استطاعته حماية ماله، إلى آخر هذه الأمور.
قد يكون قريب مثلا في ميراث، قد يكون
غالبا هو غالبا بيكون قريب يعني.
نعم.
وللأسف أنا أقولها يعني، ممكن يكون عمة، ممكن يكون قريب، خال، كذا، بتكون بصراحة يعني شديدة جدا على النفس، لأن هؤلاء هم أولى الناس برعاية اليتيم ومال اليتيم، هم أولى.
نعم.
الناس بذلك، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يحذر هؤلاء أشد التحذير بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبعدين نحن اليوم بنتكلم في برنامج الكبائر، فهي من كبيرة، من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم.
صحيح.
قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها أكل مال اليتيم، يعني أشد الكبائر ذكر منها أكل إيه؟
مال اليتيم.
أكل مال اليتيم.
النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم.
أحسنت.
نعم.
فاليتيم هذا يقول السدي عليه رحمة الله: يبعث آكل مال اليتيم والعياذ بالله، ولهب النار يخرج من فيه، لهب النار يخرج من فيه وسمعه، ويقول وبصر، يعني يعدد الجوارح.
نعم.
قال: يعرفه كل من رآه، يعني في مشاهد في حراسات القيامة، بآكل مال اليتيم. شوف الخزي والعار اللي سيلحق به وسيلصق به حتى على مشهد الناس او رؤوس الاشهاد يوم القيامة.
نعم.
انه اكل عار في الدنيا وعار فين؟
في الاخرة.
طب هو لو مسؤول عن مال اليتيم مثل ما تفضلت وذكر، كان وصيا او كان ناظرا على اموالي او مستثمر، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. يجوز، لان الاية تقول: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما.
نعم. انما لو بغير حق يعني.
لو اكل منها عدلا. عدلا يعني ايه؟
يعني بحق، يعني
بحق، يعني مثلا هو قائم على اموال اليتيم، هل من حق ان ياخذ مقابل؟ يعني ياخذ مثلا معاش شهري، ياخذ راتب، ياخذ مبلغ مقطوع، لانه هو القائم على هذا المال، وهو اللي بيديره، وهو اللي بيخلي باله منه، وهو بيدافع عنه وينميه. نعم. كذلك الواجب عليه ان ينمي المال، لا يتركه حتى تاكله الزكاه.
تمام.
لان مال اليتيم فيه الزكاه.
فيه زكاه؟
نعم، فيه الزكاه.
تمام.
الذي يخرجها عنه وصيه.
طب ما هو يا مولانا عفوا، اللي هو فيه الزكاة أصلا، وهو المال لم ينمى أصلا، يعني ما هو
سيؤكل, سيؤكل مع الوقت سيؤكل,
ستأكله الصدقة.
هو لن هو هي لن تأكله كله, لأن أول ما ينزل عن النصاب ولو بدرهم بجنيه خلاص ليس فيه زكاة, سيبقى على حاله. يعني مثلا لو هو عنده مبلغ والمبلغ ده مثلا بالعملة عندنا وصل ل 75 ولا 70 ألف جنيه خلاص, فهو بيطلع منه زكاة, زكاة كل سنة الوصي بيطلع منه زكاة, وصل لحد مبلغ النصاب نزل جنيه واحد خلاص ليس فيه زكاة.
نعم.
لكن نقول نمي المال لهذا اليتيم, لكن نمه وأحسن اختيار طريقة إنماء هذا المال حتى لا يضيع المال.
تمام.
ويجي واحد يقول لك
ماذا لو استأجر غيره؟ أنا فرضا ماليش في التجارة.
حتى لو استأجر غيره.
تمام.
هذا جائز ويعطيه المقابل, لا حرج في ذلك, المهم ألا يؤكل مال اليتيم ظلمة.
تمام يا مولانا. هنخرج لفاصل ونرجع إن شاء الله. أعزائي المشاهدين, فاصل ونواصل, فابقوا معنا.
يا غارقا في الذنب والآثام, في الذنب والآثام.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. دكتور, كنا وقفنا عند معنى أكل مال اليتيم, وحضرتك ما شاء الله يعني أوضحت النقطة. حضرتك حابب تضيف فيها شيء؟
لا, بس أضيف فقط الحفاظ على أموال اليتامى أمر ملزم.
نعم.
ملزم للقريب خاصة وحتى المجتمع حتى عامة.
نعم. يعني
حتى المؤسسات والجهات اللي بتتعامل مع الأيتام لابد أن تحفظ لهم ما لهم. يعني أنا أذكر كان واحد في الماضي من السلف لما كان جالس على ضوء شمعة عند صديق له, فقيل مات الرجل, مات صاحب البيت, عمل ايه؟ اطفأ الشمعة.
تمام.
لماذا يا اخي تطفئ الشمعة؟ هو الضوء الموجود في الغرفة مثلا. قال خلاص الان ده اصبح مال ايتام ولا يجوز لي ان استعمله بغير حق. شوف وصل بهم الورع الى هذه الدرجة. فليأتي الان من يأكل مال اليتيم تحت اي اسم وتحت اي وصف ثم يستحل ذلك, يقول يعني لا ده حقي. لا, ليس حقك.
تمام.
ليس حقك بهذه الطريقة.
يعني هي الدولة لو كفلت للناس دول أجورهم ومرتباتهم خلاص ما يحق لهم.
لا يحق أنه يأخذ
الدولة, فرضا الدولة ما أعطت لهم وقالت لهم أنهم يأخذوا نسبة من
يعني أيضا النسبة المتعارف عليها عرفا.
المتعارف عليها عرفا
عليها. لا يزيد عليها.
تمام. لا يزيد عليها.
أو إن تورع وترك فجزاه الله خيرا.
نعم.
نعم.
تمام. مولانا, ما جزاء من أكرم يتيما؟
من أكرم يتيما أكرمه الله, ومن واساه واساه الله, ومن أعطاه الله, لأن الله يقول في كتابه ويطعمون الطعام على
حبه
مسكينا ويتيما وأسيرا, هكذا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء
ولا شكورا.
بل قال, جاء عن ابن عمر أنه قال إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يكرم.
نعم.
يتيم يكرم في هذا البيت. بل الإكرام اليتيم طرد للشياطين حتى من البيوت, كما جاء في الحديث ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان. شوف
ما شاء الله,
يتيم يجلس معك على المائدة, انسى ان اي شيطان يقترب من هذه المائدة.
وان تخالطوهم
سبحان الله.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم عالج قسوة قلوبنا بماذا؟ مش بالعطف على الأيتام,
بالمسح على رأس اليتيم.
على رأس اليتيم كما جاء في حديث أبي هريرة.
إيه معنى المسح على رأس اليتيم؟
المسح هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل عشان يشكو قسوة القلب قال امسح على رأس يتيم وأطعم المسكين. ليس المسح كما يظن البعض المسح الظاهري, يعني أجيب ولد يتيم ووضع يدي على شعره.
نعم.
أو أمسح رأسه. على فكرة دي في حد ذاتها لا يستهان بها.
تمام.
وتؤثر في القلب تأثيرا بلغا جدا.
ما شاء الله.
ترقق القلب فعلا حقيقة يعني مجربة يعني. تمام. لكن المسح الباطن في المعنى هنا الأصلي ان هو ايه اللي احنا كنا نتكلم فيه من بداية الحلقة. ان كيف ان انت تعطف عليه, كيف ان انت تنفق عليه, كيف ان انت
تنمي ماله,
كيف ان انت
تعلمه كويس وتربيه كويس.
هو ده المطلوب, هو ده المسح الحقيقي.
نعم.
ولا حرج من المسح الايه؟ المسح اللي هو اللي بيسموه البدني يعني. تمام. فهذا هو, ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انا وكافل اليتيم في الجنة ايه؟
هكذا
كهتين كما اشرت في المقدمة. الكفالة هنا ممكن تكون كفالة مباشرة, بمعنى ان انا اخذ اليتيم عنده وربيه. لكن احيانا بنجد حرج في هذه المسألة في كتير من البيوت, خاصة بيوت اليومين دول غير بيوت زمان.
صح.
بيوت يعني الى حد ما شقق ضيقة وكذا, ممكن تكون في بنات في البيت, الزوجة نفسها هي مش امه اصلا, فالولد بيكبر على ايديها، ممكن تحصل فتنة معينة، خدت بالك؟ او بنت في البيت وفي اولاد موجودين، الراجل نفسه اللي رباها، في امور مختلفة طبعا بتدخل في احكام شرعية مش هنلحق ان احنا نتكلم فيها اليوم، اخدت بالك؟ عشان نشوف مين هي الربيبة ومين مش عارف مين والكلام ده. لكن في العموم حتى وان لم يتيسر لاحدنا ان ياتي بيتيم فيقيم عنده في البيت، يكفيك يا اخي ان انت تنفق عليه، يكفيك ان انت تضعه في مكان يكون مأمون، زي دار رعاية، بس تكون دار رعاية على مستوى، لان في بعض دور الرعاية، مش كلها طبعا، بعض دور الرعاية للأسف يعني انا لا انادي بغلقها فقط بل بهدمها،
تمام؟
لان للأسف الشديد يعني الاطفال والايتام يعاملون فيها معاملة غير ادمية،
ولما بتكتشف ما هو فعلا بيتم يعني حالتهم
هو ده المطلوب، ده المطلوب، الردع هؤلاء الناس اللي هم بيتجروا بهؤلاء الايتام. لكن في دور رعاية ممتازة جدا ومتميزة، فأنا أكون مآمن على هذا اليتيم، أنفق عليه، أرعاه، أتابعه. يعني هذه رسالة لدور الأيتام بالذات اللي هم بيعتنوا بهؤلاء الأطفال وهؤلاء الأيتام عناية كبيرة جدا جدا. هؤلاء نثمن دورهم، هؤلاء يعني نشجعهم ونحثهم زيادة على ما هم عليه، وننادي في الناس بأن يمدوا أيديهم فعلا لمثل هذه الايه، لمثل هذه المؤسسات والدور التي تقوم بدورها. الأغنياء في مجتمعات المسلمين، متى سنرى الأغنياء يوقفون من أموالهم مباني للأيتام، عمارات؟ أنا رحت بعض الدول، موضوع الوقف عندهم هذا بالنسبة للأيتام مهم جدا جدا، تجد عمارة بالكامل، بناية بالكامل موقوفة لمين؟ وقف على اليتيم، إما بريعها لينفق عليهم، وإما بأن يسكنوا فيها فعلا ويعيشوا حياة آدمية، حياة طيبة جدا. لا بنشوف عندهم أطفال شوارع، قنابل موقوتة في حياتنا وفي مجتمعاتنا، ولا الكلام ده خالص. هل ده صعب يحصل في مجتمعاتنا؟ لا، ليس صعبا. ولكن مع تضافر
الجهود.
جهود الجميع بفضل من الله عز وجل.
مولانا، دمعة اليتيم غالية غالية، فما حجم تأثيرها على الأفراد والمجتمعات؟
ذكرتني بارك الله فيك بقول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أرضاه، إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، يعني دمعة اليتيم ودعوة المظلوم. وعلى فكرة هي دمعة اليتيم تجمع بين الأمرين، لأنه بيكون مظلوم ساعتها
أكيد
بهذه الطريقة يعني. قال: فإنها تسري بالليل والناس نيام.
لا إله إلا
تسري الله. بالليل يعني يستجيبها الله عز وجل، يستجيبها ربنا تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد إيه
حين.
فكيف إن كان يتيما؟ ولذلك على العالم كله أن يعيد حسابات نفسه من جديد. أنا أستغرب جدا لما نشوف العالم، خاصة ما يكون عالم لئيم، هو من يتم اليتيم ثم يجعل له عيدا سنويا أو يوما سنويا يسميه يوم اليتيم. طب من الذي يتم هؤلاء، معظم هؤلاء الأيتام؟ أليست الحروب الظالمة التي يديرها العالم الآن على بعضه بعضا، وخاصة على المستضعفين والفقراء ونحوهم من الناس، أليست الطبقية اللي موجودة على مستوى العالم كله، أليست العنصرية الموجودة على مستوى العالم كله؟ معظم هؤلاء الأيتام ما يتموا إلا بسبب ما يحصل هنا وهناك. ولله ضر القائل: رأينا الجوع ينهش بطن طفل، ويطوي الموت أعمار الضحايا، يفتش عن رغيف لا يراه، ويخفي الرأس من حمم الشظايا، جراحكم يا يتامى ثوب عار، يدثر خزيه كل البرايا، فيا رحمات ربي عاجليهم، عسى أن تدركي منهم بقايا.
أمين يا رب.
نسأل ربنا ذلك. أمين. تشوف الأطفال هؤلاء، تشوف طفل مثلا شامي ولا طفل غيره وهو بيبكي حتى عند موت أبيه أو فقدانه لأبيه، أو حتى عند جوعه هو ويقول: سأخبر الله بكل شيء.
نعم.
الطفل اليتيم هذا يقول: سأخبر الله بكل شيء.
نعم.
هو الله يعلم يا ولدي ما أنت فيه والله، ولكن كلمته كلمة موجعة.
نعم.
كلمة موجعة، سيخبر ربه يوم القيامة عن المعاناة التي عاناها بين البشر في الدنيا، عن الظلم الذي تعرض له في الدنيا. لا أقول بفقدان أبيه فقط، بل بفقدان الرحمة في قلوب الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى.
نعم.
فدمعة اليتيم غالية، نعم دوعة اليتيم غالية، بل هي موجعة لمن كان سببا فيها في الدنيا والآخرة، إن لم يتب إلى الله، إن لم يعد الحق لهؤلاء الأيتام.
فهمنا مولانا في هذه الحلقة أن اليتيم هو من فقد أباه وهو دون سن البلوغ، فهل ممكن أن نرى يتيما وأبواه على قيد الحياة؟
قالها أحد الشعراء في الماضي، وكلام فعلا معتبر وفي المليان، لما قال ليس اليتيم من مات أبواه وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من ترى له أما تخلت وأبا إيه مشغولة، يعني أبوه وأمه موجودين عايشين ولكن كل واحد فيهم في وادي، الأب مشغول بالوظيفة أو التجارة ولا بجمع المال ولا بالسفر ولا ولا، أو بشهواته ونزواته الشخصية، والأم مشغولة بالسوق ومشغولة بالتسوق ومشغولة بالهاتف، واليومين دول طبعا مشغولات بالفيس وبالمش عارف بإيه وإيه وإيه وإيه، خدت بالك؟ والأولاد عايشين مع نفس مع أنفسهم، لا الأب بيسأل ولا الأم بترعى وبتتابع إلا من رحم الله عز وجل، لا يهتمان هل ولدهم هذا يحمل القرآن أم يحمل الدخان، هل يتشبه بالرسول أم يقتدي بفرعون وقارون، هل يصاحب الأبرار أم يصاحب الأشرار، هم في وادي وأولادهم في وادي ثاني خالص. ولذلك لو تدبرنا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، لم يقل كما ولداني صغيرة وإنما قال إيه
ربياني.
كما ربياني، فالأمومة والأبوة الحقيقية بالتربية وليست بالخلفة والولادة فقط، يعني مش خلف ورمي، لا إنما خلف وربي، التربية هي الأساس. ولذلك هناك كتير جدا 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 من الأولاد ذكورا وإناثا يشعرون باليتم مع وجود الأب والأم على قيد الحياة للأسف الشديد.
تمام، يعني أولا حضرتك فرقت ما بين التربية وما بين الولادة،
طبعا
لابد من التربية،
لابد من التربية، وإلا كيف يحسب أنه أب أو تحسب أنها أم طالما أنهم أتيحت لهم الفرصة بذلك؟
طب فلا يفرق. إذا كان الأب مثلا مسافر
لكن لابد أن يكون متابعة ولابد أن يكون مهتما بأولاده، مش عشان مسافر هو مش بيسموها إيه ماكينة فلوس وخلاص، يعني يبعت مال وانتهى الموضوع. وبعدين كثير من هؤلاء اللي بيتعاملوا مع قضية الأبوة بهذه الطريقة، ما هو في الآخر بيفجع في هؤلاء الأولاد، بتعب السنين كله بيضاع الفاضي. ولذلك ربنا يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديدا.
نعم
مولانا، يعني نشكر لحضرتك وجزاكم الله خير.
شكرا لك عبي.
وبعد أعزائي المشاهدين أختم ببعض أبيات شعرية للشاعر عبد الرحمن العشماوي من قصيدة نظرة في شموخ اليتيم. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه فالعطف يمكن أن يرى مرسوما، وامسح بكفك رأسه سترى على كفيك زهرا بالشدى مفغوما. يا كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأى وصار مزاجها تسنيما، حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما، صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين أشكر لكم طيب المتابعة وحسن الاستماع، على وعد بلقاء يتجدد في 5:45 من عصر كل يوم جمعة، والإعادة في 1:30 فجر السبت. هذه تحياتي أنا أحمد سليم وأسرة فريق عمل الكبائر، دمتم في عزة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غارقا في الذنب والآثام قم فاغتسل بالطهر والإسلام، إن الذنوب صغيرها وكبيرها مغفورة للتائبين بدمعة وقيام. يا غارق